والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في قواعد وأصول التفسير إلى قاعدة جديدة في النظام الاستعمال اللفظي في التفسير على وفق منهجية أمومة المحكمات، وأمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم. هذه القاعدة قاعدة الجري والتطبيق، قاعدة الجري والتطبيق. هذه القاعدة في الأصل هي وردت بنحو مستفيض في ماذا؟ في كلام أهل البيت عليهم السلام. هذه القاعدة، قاعدة الجري والتطبيق. نقرأ القاعدة في جملة من الروايات. كما وردت بعد ذلك عندما نستعرض الروايات الواردة إن شاء الله نذكر الأقوال المختلفة في تفسير هذه القاعدة. مثلا صاحب الوسائل رحمة الله عليه جمع هذه الروايات في أبواب كيفية القضاء في الوسائل، في الباب المرتبط باستنباط الأحكام من الظواهر القرآنية. هناك على حال، نعم، ذكر صاحب الوسائل جملة من هذه الروايات، وهناك رواية أساسية في هذا المجال، رواية عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام، وأيضا رواية عن الأئمة السابقين الصادق وبقية الأئمة. ما من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، قال ظهره أو ظهر الآية، ظهر كلام القرآن تنزيله مورد نزوله، وبطنه تأويله. هو السائل يسأل الإمام الباقر عليه السلام عن هذه الرواية، شنو معنى إنما من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، قال ظهره تنزيله وبطنه تأويله. فيجيب ومنه ما قد مضى ومنه ما لن يكن. فيجيب الإمام نعم أن ظهره، عفوا، ما من آية إلا لها ظهر وبطن، ما معنى هذه الآية؟ فيجيب عليه السلام ظهره تنزيله، يعني مورد النزول هو الظهر، وبطنه تأويله، ومنه ما قد مضى ومنه ما لم يكن يجري، ومنه ما لم يكن. هنا يبين الإمام الباقر هذه القاعدة، يجري كما تجري الشمس والقمر، كلما جاء تأويل شيء يكون على الأموات كما يكون على الأحياء. أي أن القرآن يجري كما تجري الشمس والقمر والليل والنهار، يتجدد ولا يبلو ويندثر ويطمس. بل القرآن الكريم يجري في الواقع، يتجدد ويجري كما يجري الليل والنهار، كما يجري الشمس والقمر، قاعدة الجري. كلما جاء تأويل شيء يكون على الأموات كما يكون على الأحياء. قال الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم نحن نعلم للقرآن في رواية أخرى للقرآن تأويل يجري كما يجري الليل والنهار. للقرآن تأويل يجري كما يجري الليل والنهار. وكما تجري الشمس والقمر. فإذا جاء تأويل شيء منه وقع، فمنه ما قد جاء ومنه ما لم يجئ. إذن دوما في حالة تجدد القرآن الكريم، في حالة جريان، ليس في حالة وقوف، جاري وتجدد كالملوان لا يبليان كل شيء ولا يبليان هما، يتجددان. للقرآن تأويل يجري كما يجري الليل والنهار وكما تجري الشمس والقمر. فإذا جاء تأويل شيء منه وقع، فمنه ما قد جاء ومنه ما لم يجئ. إن القرآن حي لم يمت، وإنه يجري كما يجري الليل والنهار وكما يجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا. هذه سنلاحظها إن شاء الله، يجري على آخرنا كما يجري على أولنا، صلة بقاعدة الجارية. إنما أنت، مثلا في آية الكريمة، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، هي في علي نزلت، يعني المنذر النبي والهادي علي عليه السلام، ولكن تجري في بقية الأئمة كما جرت في علي. إن القرآن حي لا يموت، والآية حية لا تموت. فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا، ماتت الآية. لو كانت منحصرة في مورد النزول ماتت الآية والعياذ بالله. ماتت الآية لمات القرآن، ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين. هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين. نلاحظ أن هذه وروايات عديدة مستفيضة كثيرة تؤكد على أن أحد دعائم حياة القرآن الكريم ما هو؟ هي هذه القاعدة الجرية. قاعدة الجر قاعدة أساسية بنيوية في بيانات أهل البيت لحياة القرآن الكريم، لمجد القرآن الكريم، لشمولية القرآن الكريم، لتجدد تغطية القرآن الكريم لكل على حال حقب حياة البشر ومراحل حياة البشر وأطوار حياة البشر. نعم، فإذا أصل هذه القاعدة ودلالتها هي مكان في هذا الجانب. هنا في هذه القاعدة يشير الإمام عليه السلام إلى مدرك هذه القاعدة. دليل هذه القاعدة الكريمة هو ما يشير للقرآن، أن للقرآن تأويل. القرآن يشير أن له تأويل، كما أن القرآن الكريم يشير أن له تنزيل، تنزيل من رب العالمين. تنزيل، تنزيل وإنزال موجود هذا التعبير في القرآن الكريم، إنا أنزلناه كذا هنا مجرد ما تنزلت بشيء. إذن للقرآن تنزيل وللقرآن تأويل، واضح في تعدد يعني. إذا القرآن الكريم لا ينحصر في مورد النزول بل يعم موارد أخرى وتسمى بالتأويل. ومن ثم أشير أيضا في القرآن الكريم يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله، مما يدلل على أن القرآن له تأويلات 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 تمتد إلى يوم القيامة. بعض موارد يوم يأتي تأويله أشير به إلى عالم يوم القيامة أو عالم الجنة والنار، مما يدلل على أن القرآن له تطبيقات ليس فقط لا تنحصر بحقبة زمنية في عالم الدنيا بل لا تنحصر بعالم الدنيا، تشمل حتى عالم الآخرة والبرزخ والجنة والنار. كيف لا والقرآن الكريم في الحقيقة يعالج معرفة بأكبر حقيقة، حقيقة أكبر من الدنيا والآخرة وما شملك، ألا وهي حقيقة التوحيد والرب الواحد الأحد الذي يحيط بكل العوالم. شمولية القرآن إذن شمولية من هذا القبيل عظيمة. إذن هذه القاعدة في الأصل هي قاعدة إذن قرآنية، قاعدة الجري والتطبيق، وهي وجه آخر لبحث التأويل والتنزيل، يعني أحد المفردات أو قل أحد القواعد المنشعبة من التأويل والتنزيل أو الظهور والتأويل قاعدة ماذا؟ الجري والتطبيق. إذا تذكرون الآن في القاعدة الخامسة ظاهرنا، قاعدة خامسة، هذه القاعدة الخامسة لاحظوها أيضا هي منشعبة من القاعدة الأولى. القاعدة الأولى مرت بنا ماذا؟ بحث الظهور والتأويل أو بحث الدلالة التعريضية أو الدلالة الخفية. وتتذكرون ذيك القاعدة الأولى قلنا ليست هي قاعدة أولى، هي في الواقع نظام ينشعب منا قواعد. أحد القواعد المنشعبة من تلك القاعدة الأم الأصلية هي في الحقيقة قاعدة الجري والتطبيق. ففي الحقيقة قاعدة الجري والتطبيق إجمالا الآن بعدما ندخل في التفاصيل، قاعدة الجري والتطبيق قاعدة عبارة منشعبة من قاعدة الظهور والتأويل أو الدلالات الخفية، منشعبة يعني لا نحصر بحث التأويل والظهور في قاعدة الجري والتطبيق. أحد شعب التأويل والظهور هو قاعدة الجري والتطبيق، لذلك هذا التعبير مر بنا الآن أن قاعدة الجري والتطبيق أحد وجوه التأويل الظهور والتأويل، أحد وجوه الظهور والتأويل وليس هو كل شيء في الظهور والتأويل. إجمالا إذن تاريخ القاعدة كقاعدة مهمة تفسيرية في القرآن الكريم، مستندها القرآني إجمالا، مستندها الروائي إجمالا، تبين لنا هذا المطلب. أهميتها وخطورتها إجمالا أيضا تبين لنا الآن قبل أن ندخل في التفاصيل أنها حياة القرآن بهذه القاعدة. وإلا أعوذ بالله جعل من القرآن كتابا معطلا. وأعظم شيء في القرآن أنه كتاب حي، من الحي إلى الحياة، ليبدي الحياة لدى الكائنات والمخلوقات، من الحي الذي لا يموت بعث بهذا الكتاب الحي الذي لا يموت. هذا البيان إن شاء الله في نظام قواعد وأصول التفسير النظام المعنوي، نظام عالم المعنى في القرآن الكريم، سنبين أن أعظم مدار في حجية القرآن الكريم أنه كتاب لا يعطل، كتاب ماذا؟ لا يعطل، حي حيوي يتفاعل ويأخذ ويعطي، وبه يأخذ ويعطي الله عز وجل، به يثيب ويعاطي، كتاب حي القرآن الكريم. يعني أعظم شيء في معنى حجية القرآن الكريم أنه كتاب غير معطل، يعني مفعل. الآن الميزان بين رب الأرباب، بين الرب تعالى وبين المخلوقين المربوبين، الميزان مفعل القرآن. طبعا لا نقصد القرآن فقط، الثقلين كليهما، لكن أحد الثقلين هو القرآن. وهذا معنى حجية المصحف الشريف أيضا، عدم تعطل حجية المصحف. هذا بحث طبعا مهم، يعني يعطينا بصيرة لأبحاث عديدة في حجية القرآن وما شابه ذلك، ونفي التحريف، التحريف الذي فيه لغط، تحريف دعاوى التحريف التي فيها لغط كبير. على كل ميزان الطارد لهالبحوث أو الميزان في معالجة تلك البحوث أن القرآن حجة حية لا يعطل، وهذا من ضروريات الدين وضروريات منهاج أئمة عترة النبي. أعوذ بالله أن يقول قائل أن القرآن معطل أو المصحف معطل، لا، حجة حية لا تموت ولا على أي حال تنجمد أو تكون واقفة، لا، دوما تكون متجددة معطاءة، هي الميزان، هي الحبل الذي دوما لا بد لكل جيل أن يأخذ به، حبل ممدود من السماء طرف منه بيد الناس، أي ناس؟ كل جيل من البشر، وحبل عند الله. يعني الذي يقول بأن القرآن معطل والعياذ بالله، نعم، هذا يخرج حينئذ من ربقة الدين. المصحف الشريف معطل، هذا يخرج من ربقة الدين. شوف، لاحظ هذه قاعدة في نظام استعمال لفظي في القرآن، كيف يربطها أهل البيت بماذا؟ ببحث عالم المعنى في القرآن، ببحث اعتبار القرآن الكريم، وهو بحث ماذا؟ مرتبط بالحجية. إذن هذه القاعدة غايتها، ثمرتها، تؤول إلى ماذا؟ إلى تفعيل حجية القرآن، أنه مصدر ومنبع ومخزن ومستند دوما يغرف منه، يعني مرجعية القرآن مفعلة على الدوام، وليست معطلة مجمدة أبدا والعياذ بالله. بل حسب بيانات أهل البيت عليهم السلام، ليس في القرآن من آية مجمدة والعياذ بالله، كل آية مفعلة، كل آية حية. غاية الأمر طبعا ليست فوضى الأمر، حيوية آيات القرآن الكريم لها مواقع من الأحداث البشرية، من البيئات البشرية، من الأطوار البشرية، تأخذ مواقعها تباعا، نظاما، انتظاما، ليس فقط أنه يا سبحان الله، يعني كل آية في الكتاب حية. لأنه نقول بعض الآيات جو أكثر الآيات، لا ليس أكثر، كل الآيات. حاشا للقرآن الكريم أن تكون فيه آية مجمدة انصرمت انتهى، لا، تطبيق انصرم وانتهى. أما أن هذه الآية قالب ينطبق يعاود الانطباق والتطبيق والجمع على موارد ومواقع أخرى. لذلك يوهم ويتوهم ويخطئ من يظن أن تفسير أهل البيت للآيات القرآنية يسبب أن الآيات القرآنية هي في من مضى، أفرض من أئمة أهل البيت أو من أعدائهم، بالتالي هي في من مضى ولا تصلح الآن أن يستمسك بها لما يأتي. يعني هكذا يعترض على التفسير المأثور الصادر عن أهل البيت عليهم السلام. جملة للأسف من المفسرين ربما حتى الخاصة عند هذا التوهم، أن لو أخذنا بطابع الروايات في تفسير القرآن الكريم ربما ينأى بنفسه هو هذا المفسر أو المفسرون حتى من الخاصة فضلا عن أبناء الجمهور، ينأى عن التفسير بالمأثور عن أهل البيت، يقول لأنها لازم الجمود على تلك أو لازم التقيد بتلك الروايات في التفسير أو رعاية تلك الروايات في التفسير أن نعطل جملة من الآيات، لحال القرآن حي لا يموت. هذا توهم خاطئ، وسنعالج هذا البحث إن شاء الله في ضمن القاعدة. أبدا، كيف ومن أسس هذه القاعدة هم أهل البيت عليهم السلام. من أسس هذه القاعدة ومن أن القرآن كل آية آية فيها، أعوذ بالله أن يكون موتان في آية من كتاب الله، الذي أسس مثل هذا المفهوم العظيم لحجية القرآن ولحياة القرآن ولتفعيل القرآن هم أهل البيت عليهم السلام. فكيف يكون هذا مجموع التراث المروي عنهم في تفسير القرآن الكريم يؤدي لهذه النتيجة؟ هذا فهم متساهل أو فهم غير عميق في المراد الحقيقي من بيانات أهل البيت في تفسير القرآن الكريم. ولذلك جملة من مفسري الخاصة على الحال كما نشاهد لدى تفسير الجمهور عامة المدارس الإسلامية الأخرى يفسر هذه القاعدة، قاعدة الجر والتطبيق، بتفسيرات أخرى مغاير لما هو حقيقة هذه القاعدة. أخذ بتفسيرات أخرى لهذه القاعدة مغاير لما هو حقيقة تفسير هذه القاعدة، وتحت ذريعة سبب. ما هو؟ أنه لا بد أن نجعل من معنى القاعدة الجر والتطبيق أنها بمعنى أن القرآن للآيات معاني كلية، معاني كلية جيد، وما ورد في الروايات ليس إلا تمثيل لنموذج تطبيقات ليس له دخالة في معنى الآية. ما ورد يعني من التفسير المأثور عن عثرة النبي ليس إلا من قبيل نموذج تطبيقات ليس إلا. إذن فسر قاعدة الجر والتطبيق ماذا؟ لأن للآيات القرآنية والسور معاني كلية. والذي ورد في التفسير المأثور لماذا لا يشترط به؟ لأنه نماذج تطبيقية، أمثلة تطبيقية لا صلة لها بالمعنى الكلي للآية. فسر قائل الجر والتطبيق معنى يعني جري المعنى الكلي في ضمن سلسلة تطبيقات لا تنحصر. وبالتالي ما ورد من تفسير مأثور عن أهل البيت عليه السلام لا يمكن الالتزام به أنه في صميم معنى الآية، ليس صميمي في الصميم، وإنما هو في هامش التطبيق هامشي. زين هذه رؤية شوية خطيرة. إنما هو ماذا؟ هامشي. إذا كان هامشي إذن يقع التفسير بالمأثور في هامش التفسير. ولذا من ثم كثير من المفسرين حتى من الخاصة يجعل من التفسير بالمأثور الروايات الواردة في ذنب التفسير. من باب نموذج تطبيقي ربما تصاعدت اللهجة لدى البعض تمادى في معنى بعد أشد من هذا. غدا إن شاء الله نتعرض إلى تفصيل في هذا البحث خطير أكثر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.